بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة، فضمن هذه الدورة العلمية المباركة والتي تنطلق من رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لجمع من مشايخنا الكرام في كتب متنوعة وفنون متعددة، يأتي هذا المجلس والذي يليه من ضمن هذه الدورة العلمية في جزء من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكما تعلمون جميعا أن هذه الدروس المهمة لعامة الأمة ألفها هذا العالم وهذا الناصح وهذا المربي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، بدأها بالتفسير وثنى بالعقيدة ثم الفقه ثم جاء إلى الأخلاق والآداب، وذكر جملة من المعاصي والكبائر والتحذير منها، وأعظم هذه المعاصي الشرك بالله عز وجل، ثم ختم رحمه الله ببيان ما يتعلق بالجنائز وصلاة الميت. فقد أحسن رحمه الله فيما كتب، وهو مؤلف صغير الحجم عظيم الفائدة. أدعو كل مسلم أن يرجع إلى هذه الدروس وأن يبثها في بيته مع أهله وأولاده. وعلى هذه الدروس شروحات، ومن أنفس هذه الشروح شرح شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله، فقد شرح هذه الدروس شرحا ماتعا أورد فيه الأدلة وبعض النصوص وبعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تبث مثل هذه الدروس حفظا وفهما في بيوتنا وفي مجتمعاتنا، بل كذلك ينبغي لأئمة المساجد والقائمين عليها أن يعنوا بمثل هذا الكتاب قراءة على المصلين، لأنه اشتمل على جميع الأبواب وجميع ما يهم المسلمين في أمور دينهم عقيدة وعبادة وأخلاقا. فرحم الله الشيخ ابن باز رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عنا وعن الإسلام وأهله خيرا، وجزى جميع علمائنا خير الجزاء. سنأتي في هذا المجلس إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بالتحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والجميع السامعين. قال المؤلف رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز: الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. قال الشيخ رحمه الله: الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على مشروعيتها.
نعم،
هذا الدرس الذي ذكره الشيخ رحمه الله ضمن هذا الكتاب فيما يتعلق بالأخلاق، والخلق الحسن أيها الإخوة عنوان فلاح صاحبه وسبيل سعادته في الدنيا والآخرة. ما استجلبت الخيرات في الدنيا والآخرة بمثل خلق حسن، وما استدفعت الشرور في الدنيا والآخرة بمثله. فإذن شأن الخلق شأن عظيم ومكانته عالية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة أو أكثر ما يدخل به الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. والأحاديث كثيرة في بيان فضل الخلق ورفيع مكانته وجميل عوائده وفوائده وثماره التي يجنيها المسلم في الدنيا والآخرة. وهذا باب واسع، باب الأخلاق، وقد نعت الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بكمال الخلق وعظمه وحسنه، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان أكملهم أدبا عليه الصلاة والسلام، وكان أطيبهم معاشرة، وأجملهم معاملة صلى الله عليه وسلم، فكان قدوة للناس أجمعين في كل خلق كريم وأدب رفيع ومعاملة حسنة. والله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وباب الخلق في الشريعة أيها الإخوة لا يختص في التعامل مع المخلوق، بل الخلق والأدب يكون أولا بين العبد وبين ربه، وكذلك يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بين العباد. ولهذا فإن كل من يعبد غير الله عز وجل فإن خلقه من أفسد الأخلاق. فأين الخلق في رجل خلقه الله وأمده بالرزق وتفضل عليه بالنعمة وأمده بالعطاء والصحة والعافية ثم يلجأ إلى غير الله ويصرف العبادة لغير الله، ولهذا فإن فساد الخلق ملازم للشرك، فكل مشرك فهو فاسد الخلق، لأن شركه جزء من فساد الأخلاق، بل هو أشنع ما يكون في فساد الأخلاق. وعلى هذا أيها الإخوة، فلا يغتر ببعض المعاملة الحسنة التي يكون عليها المشركون، لأن هذه الأخلاق نابعة منهم لمصالح دنيوية ولمقاصد آنية حاضرة لا يرجون عليها شيئا من عند الله عز وجل، أو يرجون ثوابا يوم أن يلقوا الله عز وجل. فالخلق النافع هو الذي يقوم به صاحبه يرجو ما عند الله ليفوز يوم لقائه سبحانه وتعالى ويصل إلى جنته ورضوانه ويفوز بالدرجات العالية. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليس الخلق في أن يقوم المسلم به على سبيل المقايضة والمعاوضة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. فيقول بعض الناس في النظر إلى صلة الرحم وزيارة الآخرين من إخوانه المسلمين، يقول: فلان لا يصلني ولا يزورني فلا أزوره، أو سأزوره إذا زارني، ويظن أن هذا هو حسن الخلق. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. الواصل من هو إذن يا رسول الله؟ ذكر عليه الصلاة والسلام أنه من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. وهذه الصلة تدل على حسن الخلق. أما من يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة لمصلحة معينة دنيوية، فلن يحصل من دنياه إلا ما كتب الله له، فيفوت على نفسه الثواب العظيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وربما جنى على نفسه بسبب هذه التعاملات للمعاوضة ومقايضة الناس، لأن من الناس من لا يحسن رد الجميل ولا يحسن معاملة المحسن بالإحسان، فيسيء لمن أحسن إليه. فإذا لم تنتظر، فإذا انتظرت من هذا الذي أحسنت إليه جزاء أو شكورا وغفلت عن ثواب الله عز وجل، فإنك لا تجني إلا الخسارة. لكن إذا أحسننا إلى الآخرين وحسننا خلقنا مع الناس، فإننا لا ننتظر منهم شيئا، إنما ننتظر الثواب من الله عز وجل. فلو فرض أن هذا المحسن إليه أساء إليك، فإنك لا تنظر إلى هذه الإساءة. ولذلك فإن الأحاديث لو تأملنا فيها أيها الإخوة التي جاءت في الحث على الخلق، تذكر ثواب الخلق أجرا يوم القيامة، دخولا للجنة، فوزا بالدرجات العالية. وكلما حسن الخلق كلما حسن خلق المرء تقربا إلى الله عظم ثوابه وأجره عند الله عز وجل. فإذا لم يفعل من أجل الله وطلب رضاه إنما من أجل مصالح الدنيا فإن هذا لا يدخل في صالح عمل العبد. فالخلق معاشر المسلمين له مكانة عظيمة، له منزلة عالية. والشيخ رحمه الله هنا أراد الإشارة إلى جملة من الأخلاق الحسنة التي يجدر بكل مسلم أن يكون متصفا بها. وكل صفة من هذه الصفات سواء التي ذكرها الشيخ رحمه الله أو لم يذكرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة في هذه الصفات، فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كما قال أنس رضي الله عنه، وتقول صفية رضي الله عنها ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة فيه بيان وإرشاد للأمة أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع القرآن، وأن الخلق الحسن هو اتباعك للقرآن، الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهي، التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن وأثنى على أهلها، والبعد عن كل خلق ذمه القرآن. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا. قال رحمه الله ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا. فالذي يحافظ على قراءة القرآن وينظر في ما في القرآن من أوامر ونواهي فيأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي ويكرر ذلك، وكلما ختم كتاب الله عز وجل وإذا به قد تأمل تأملات عظيمة في ختمته هذه حتى تصبح له سجية وخلق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن في قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن تنبيه للأمة أن عنوان الفلاح وسبيل السعادة هو التخلق بأخلاق القرآن التي امتثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن العظيم كلام من؟ كلام رب العالمين جل وعلا، فيه الهداية وفيه النور وفيه الرحمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكما سبق أن من أعظم الخلق وأعظم الأدب أن يكون بين العبد وبين ربه. وإذا عدنا وتأملنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه عظيم التعلق بربه، فهو إمام الموحدين، دعا إلى توحيد الله عز وجل كم سنة في مكة؟ كم سنة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة؟ 13 سنة يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يدعو إلى إخلاص العبادة لله، يدعو إلى تجريد التوحيد لرب العالمين، يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن أعظم الأخلاق التي يتأسى بها المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون متأدبا مع ربه جل وعلا، متعلقا به، لا يراه حيث نهاه، ولا يفتقده حيث أمره. هذا من الخلق ومن الأدب مع الله عز وجل. لا يفقدك الله جل وعلا حين يأمرك، يأمرك بالصلاة فتفتقد بين صفوف المصلين، يأمرك بالأوامر العظيمة في القرآن فتكون من جملة المقصرين، ولا يراك حيث نهاك. وأن تكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وفي منهجه، في أخلاقه، في عبادته، في سلوكه عليه الصلاة والسلام. وقد حاز قصب السبق في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتثالهم لأوامر القرآن والسنة، بل إنهم كانوا رضي الله عنهم يخافون خوفا شديدا من أن يخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما وتلاحى رجلان عند باب المسجد، فأشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وإذا بابن مسعود رضي الله عنه يدخل من الباب، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأولئك اجلسوا، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن جلس، أي جلس على الباب، مع أن النداء لم يوجه إليه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبد الرحمن، ما أجلسك هذا المجلس؟ ما أجلسك هذا المجلس؟ تأملوا معي أيها الإخوة في جوابه رضي الله عنه. قال: سمعتك تقول اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. لا إله إلا الله. هذا والله هو الخلق والأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي اليوم أناس يدعون الخلق الحسن، ثم نجدهم يخالفون منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا في دعوته ولا في تعامله ولا في عبادته صلى الله عليه وسلم. فالخلق الحسن والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتفي أثره عليه الصلاة والسلام. ولتتأمل يا عبد الله ما قاله بعض السلف، أن طرق الجنة أو أن الطريق إلى الجنة مسدود إلا من طريق من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس والله هناك طريق للورود إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولدخول الجنة وللنجاة يوم القيامة إلا من الطريق الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه الخلق العظيم في جميع الأحوال. إن جئنا إلى جانب الرحمة فهو من أرحم الناس، إذا جئنا إلى جانب الصدق، الأمانة، العفاف، الحلم، الوفاء، الشجاعة، كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. إذن بدأ الشيخ رحمه الله بقوله التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ثم شرع في عد جملة منها على سبيل الإشارة وليس على سبيل الحصر. ولهذا قال رحمه الله ومنها الصدق، بدأ بهذه الصفة، لأن الصدق أمر أو خلق تقوم عليه كثير، تقوم عليه صفات كثيرة وأخلاق كثيرة من أخلاق المسلمين أو من الأخلاق الإسلامية. فالصدق من أعظم الأخلاق التي تدل على فضل المسلم الصادق في إسلامه. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. وما هو البر الذي يهدي إليه الصدق؟ البر كلمة جامعة تجمع ماذا أيها الإخوة؟ نعم، تجمع، أحسنت. وأيضا البر كلمة جامعة لجميع خصال الخير، فإذا الصدق يهدي إلى جميع خصال الخير. قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الله أكبر. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأعظم الصدق شأنا ومكانة الصدق مع الله عز وجل. أن تصدق مع الله يا عبد الله، وأن تصدقي مع الله يا أمة الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تكون صادقا مع ربك جل وعلا في التوحيد والإيمان والتعبد لله عز وجل والتقرب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الله أكبر. فضائل عظيمة. فلا إله إلا الله التي هي أعظم شعب الإيمان وأرفع مباني الإسلام ولا تكون مقبولة إلا بالصدق مع الله عز وجل، صدقا من قلبه. والصدق هو مواطأة القلب للسان، مواطأة القلب للسان، بحيث يكون ما يقوله المرء بلسانه موافقا لقلبه. أما إذا اختلف الظاهر والباطن والسر والعلن فهذا يدخل في النفاق والعياذ بالله، وقد يكون نفاقا أكبر كما هو نفاق المنافقين، وقد يكون نفاقا أصغر بحسب هذا الاختلاف بين الظاهر والباطن. فإن كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله، فهذا النفاق الأكبر الذي سار عليه المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يظهر الصدق أو يظهر الوفاء وهو يبطن الكذب ويبطن الخيانة فهذا من النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، وذاك نفاق في الاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا كان الكذب أيها الإخوة من آيات النفاق، فإن الصدق من آيات الإيمان وعلاماته، فإذا الواجب على المسلم أن يكون صادقا، وأن يكون الصدق صفته، وأن يكون زينته، وأن يكون حليته، ليفوز بموعود الله عز وجل الذي أعده لعباده الصادقين، فيصدق العبد مع الله عز وجل، يصدق في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظهر اتباع السنة وهو يبطن في نفسه شيئا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون صادقا مع نفسه، لأنك أنت أعرف الناس بنفسك، فاصدق مع نفسك. بعض الناس ينظر إلى كلام الناس عنه ويغتر بذلك، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس كذلك، فلان كذا وفلان كذا، أو يثنى عليه في وجهه بخصال الخير وهو يعلم في داخله أنه لم يطبق هذه الخصال، فعليه أن يعود إلى نفسه وأن يصدق مع نفسه وأن يلجمها بلجام التقوى حتى تسير هذه النفس على ما أراده الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا يصدق المرء مع الناس، وكما سبق في الحديث آية المنافق ثلاث: أولها إذا حدث كذب، الكذب في الحديث وهو الإخبار بخلاف الواقع، يكون الحق والواقع شيء وهذا الإنسان يقول شيء يخالف الواقع، وهذا أمر خطير، خطير جدا أن تقول شيئا والواقع خلافه، تتعمد ذلك والعياذ بالله. أين أنت من هذه الصفة الجليلة العظيمة التي هي من أساس الأخلاقيات عند المسلم، أن يكون صادقا؟ هل كذبت لأجل الناس أو خوفا من أحد؟ الذي ينجيك هو الله جل وعلا، وما الذي يضرك إذا قلت الصواب، إذا قلت الحق؟ اليوم لو صدق الناس جميعا لذهبت المشكلات، وأصبح ليس هناك أي خصومات وأي نزاع، لكن هذه سنة الله في خلقه، لكن الواجب علينا أن نعود إلى أنفسنا أيها الإخوة، وأن نأتمر بما أمرنا الله عز وجل به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعض الناس يقول: اعتدت ذلك، والله أصبحت عادة لي. لا يا أخي المسلم. وبعضهم يقول: العادة صعب أن نغيرها. هذا ليس بصحيح، وهذا الذي يقول هذا الكلام لم يصدق مع نفسه، فإن الصدق يحتاج إلى مجاهدة. وبعض الناس للأسف اليوم يقول: إذا لم تكذب ما تمشي مع الناس. من الذي جاءنا بهذه العبارات؟ أجاءت في كتاب أو سنة أو في كلام السلف؟ لا والله، بل هذا البلاء. فإذا جاهد نفسك يا عبد الله وكن صادقا. بعض الناس أيضا اعتاد الكذب لكن يقول أنا أمزح، يقول والله نمزح هكذا. المزاح مع كثرته يجعل عند الإنسان يثبت صفة الكذب والعياذ بالله، فربما كذب بعد ذلك شيء أعظم من هذا. فكن صادقا يا أخي المسلم. بعض الآباء والأمهات حتى مع أبنائهم كأنهم يربونهم على الكذب والعياذ بالله، قل كذا قل كذا قل كذا، شيء خلاف الواقع. حصل من الولد في البيت شيء، ربما قالت أمه له خوفا من أبيه إذا جاء والدك فقل له كذا، خلاف الواقع. لماذا؟ لماذا لا نربي أبناءنا على الصدق؟ وليكن ما يكن. والواجب أيضا على الآباء والأمهات إذا وجدوا من يصدق من أبنائهم في أي أمر، حصل منه أي شيء في البيت ثم جاء وصدق قال أنا الذي فعلت هذا، ينبغي أن نكافئ الصادق. لكن للأسف اليوم في بعض بيوت المسلمين تجد هذا الكاذب أنه ينجو، وهذا الصادق يأخذ العقاب. هذا من الخلل ومن الخطأ. فعلينا أن نكون من عباد الله عز وجل الصادقين. ثم لو تأملنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد عرف بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام، بل عرف قبل البعثة، وعرف المشركون عنه ذلك صلى الله عليه وسلم، بل شهدوا له بذلك. والأدلة على هذا كثيرة قد لا يسع المجال لبسطها. أيضا من الأخلاق الأمانة، والأمانة أيها الإخوة شأنها عظيم في دين الله عز وجل. عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض فأشفقت من حملها لعظمها وعظم شأنها. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة أيها الإخوة خصلة سامية وخلق كريم وسلوك قويم دعا إليها الإسلام وحبب فيها، أمر بها، أعلى منزلة أصحابها، بل جعلها الله عز وجل سببا لدخول جنات النعيم، ووصف بها عباده المفلحين فقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر من صفاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة خلق يتصف به أشراف الناس وخيارهم، وأعلى الناس منزلة وأسماهم هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فقد كانت الأمانة صفتهم وشعارهم. لذا يقول كل واحد منهم لقومه بصدق وإخلاص إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. ولقب سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. والأمانة أيها الإخوة علامة على الإيمان، وخصلة راسخة في أفئدة وقلوب المؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن، ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الأمانة رفعت منزلة أصحابها بين الناس فكانوا موضع ثقتهم، ولذلك قال الله عز وجل على لسان ابنة شعيب: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خيانة الأمانة، وجعلها صفة من صفات المنافقين، كما سبق في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم إنه قد يظن البعض وهو يسمع الأمانة وهذا الخلق العظيم، ويسمع ويقرأ عظم الأمانة وفضلها وعلو مكانتها، يظن أنها فقط متعلقة بالأموال أو حفظ الودائع أو حفظ الأسرار فقط. ألا فليعلم أن الأمانة واسعة في مفهومها، فإنها تشمل كل ما يحمله المسلم من أمور الدين والدنيا. فالتوحيد والفطرة السليمة أمانة عظيمة، وديعة أخذ الله عز وجل العهد على بني آدم فيها وأشهدهم على ذلك: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأعظم الأمانة حق الله عز وجل على عباده بالتوحيد والإيمان وأداء الفرائض وأركان الإسلام. وقد فسر السلف الأمانة بالدين والفرائض في قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. أيضا من الأمانة معاشر المؤمنين والمؤمنات أن ننظر إلى حواسنا التي أنعم الله بها علينا. تنظر إلى بصرك وإلى سمعك وإلى لسانك، إلى جوارحك التي أسداها الله إليك وأنعم بها عليك، فتدرك أنها ودائع الله عندك، فتسخرها في طاعة الله وفي مرضاته. وإن من الخيانة أن تستعين بها على معصية الله، أو تفتن بها عن طاعة الله عز وجل. فالمسلم مؤتمن على أعضائه، مؤتمن على جوارحه، يسأل عما اقترف بها وعليه تشهد بتقصيره فيها. فلا يمتد هذا البصر إلى محرم، ولا تسمع هذه الأذن إلا خيرا، ولا يقول لسانك إلا خيرا. وإذا أردت أن تتكلم يا عبد الله فاعرض ما تريد الكلام فيه على هذا الدين، وانظر إلى هل يكون هذا في ديوان حسناتك أو في ديوان سيئاتك، أو لا لك ولا عليك. فإن كان تيقنت أن هذا القول هو قول طيب تؤجر عليه ويستفيد منه السامع، فقل واحتسب الأجر في ذلك وأخلص لله عز وجل. وإذا كنت تعتقد وتتيقن أن هذا القول الذي تقوله أنه يكون والعياذ بالله في صحائف السيئات، فعليك أن تحجم وأن تسكت، فالسكوت والصمت خير لك من كلام باطل أو كلام لغو. أيضا من الأمانة رعاية حقوق الخلق في أموالهم بحفظها وردها، في أعراضهم بسترها وحمايتها، في أسرارهم بكتمانها وعدم إفشائها، وفي حق الصلة والقرابة والجوار وبذل المعروف والنصيحة والاستشارة، فالمسلم مؤتمن على هذه الحقوق، تحرم عليه الخيانة والتفريط في ذلك، لأن من الناس من ضيع حقوق الخلق، ومن الناس من استهان بحرمات الآخرين وأعراضهم والعياذ بالله، وأطلق لسانه في أعراض الناس، وربما ربى أهل بيته وأولاده على هذا، فسمعوه دائما يتكلم في فلان وفلان وفلان بغير حق. فالواجب علينا أن نتنبه وأن نرعى الأمانة في حقوق خلق الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا أودع الإنسان عندك شيئا من الأسرار، فلان من الناس وثق بك وجاء يستشيرك، ثم ما يلبث أياما إلا وهذا الذي استشار يسمع أنه قد فضح أمره وأنه قد أعلن ما استشار فيه، هذا ليس من الأمانة في شيء. أيضا كذلك أيها الإخوة، أمانة البيت، أمانة الأسرة، أمانة عظيمة فرط فيها كثير من الناس اليوم. فمن الأمانة أن تكون العلاقة بين الزوجين بالعشرة الحسنة والمعروف، والقيام بحق كل منهما وعدم الخيانة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. كذلك من الأمانة التربية الحسنة للأبناء، العمل على صلاحهم ومصالحهم وحفظهم من الشرور والآثام، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن واتسعت فيه وسائل التواصل، فأصبح الأبناء بين أيديهم هذه الأجهزة وهذه الوسائل وبين ناظريهم ينظرون إلى ما شاءوا ويسمعون ما شاءوا. إن من عدم رعاية الأمانة أن يترك هؤلاء الأبناء على ما أرادوا، بل ينبغي أن يبين لهم الحق وأن يبين لهم التعامل الصحيح مع هذه التقنيات الجديدة. ليس من الحكمة اليوم منع هذا كله، بل أصبح الأمر لابد منه، لكن علينا أن نستصلح هذا الشيء وأن نتابع وأن نرعى وأن نؤدي هذه الأمانة التي اؤتمنا عليها. كذلك أيضا من معاني الأمانة أن يحرص المسلم على أداء الواجب كاملا في عمل أنيط به، أو في وظيفة، أو في مسؤولية يتولاها لأنها تتعلق بمصالح المسلمين. فإذا فرط المسلم فيما أوكل إليه من عمل فهذا من الخيانة. أيضا من الأمانة رعاية حقوق العمال والأجراء وعدم بخس الحقوق. ومن الأمانة كذلك أيضا إتقان العامل لعمله الذي أنيط به. أيضا من الأمانة عدم التلاعب في الأنظمة التي سنها ولي الأمر لتنتظم المصالح. فمفهوم الأمانة مفهوم إذن مفهوم واسع. إذا أدى كل مسلم ما أتمن عليه في دينه وعمله وحقوق غيره في كبير أو صغير استقامت أحوال الناس وانتظمت المصالح وساد الأمن بإذن الله عز وجل وقويت المجتمعات وقلت المفاسد والفساد. أما إذا ضيعت الأمانة فإن الموازين تختل وتفسد القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه من الأخلاق العظيمة المهمة التي نبه عليها الشيخ رحمه الله في هذه الدروس المختصرة. ثم ذكر بعد ذلك خلق العفاف. والعفاف أيها الإخوة يكون بتجنب الحرام والآثام والفواحش. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن لا يتمكن من النكاح عليه بالعفاف والبعد عن الحرام طاعة لله عز وجل وتحقيقا لتقواه. أيضا من العفاف أن يعف الإنسان لسانه عن قول الكلام القبيح. أيضا من لم يكن عنده مال فليتعفف بأن لا يمد يده إلى الناس يسألهم أعطوه أو منعوه. وفي الحديث: ومن يستعفف يعفه الله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الله من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فبهذه الصفة بإذن الله عز وجل يرتفع المسلم فيتجنب الحرام بعفافه، يتجنب الكلام القبيح بعفافه. كذلك أيضا لا يمتد أو تمتد عينه أو يده إلى ما عند الناس عفة، فإن الله عز وجل سيعفه وسيعطيه وسيرضيه بإذن الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة من الأخلاق الحسنة التي نبه عليها رحمه الله خلق الحياء. وخلق الحياء خلق عظيم ووصف كريم يتحلى به المؤمن. الحياء شعار المتقين ونزعه سبب البلاء والشقاء. يقول ابن القيم رحمه الله: والحياء مشتق من الحياة. والحياء مشتق من الحياة، فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين. تأملوا هذا، قال: وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. كل منهم يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه. ومن لم يستح من معصيته لم يستح الله من عقوبته. ودعا رحمه الله إلى التأمل في هذا الخلق فقال: ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان، وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. ثم قال: ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوف بالوعد، ولم تؤد أمانة، ولم يقض لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرع لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالحياء خلق عظيم يمنع الإنسان من المعصية، يحجزه عن كل خلق دنيء، يسوقه إلى كل خلق فاضل. والحياء لا يأتي إلا بخير، إذا نزع الحياء من المرء فارقه الخير، ولم يبال بما ارتكب من شر أو فساد. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأعظم الحياء شأنا الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. ومن الحياء من الله عز وجل ألا يراك حيث نهاك، بل تكون في كل وقتك حييا من ربك جل وعلا، فلا تغش الحرام ولا ترتكب الآثام حياء منه سبحانه وتعالى، فإنه مطلع عليك لا تخفى عليك منه خافية. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. من الحياء من الله أن يحفظ المرء حواسه وجوارحه، وأن يحفظ بطنه وجوفه من إدخال الحرام، كما جاء في الحديث: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. ويدخل في الحياء من العباد البعد عن التعاملات السيئة والتصرفات المشينة والأخلاقيات المذمومة، فإنها كلها تتنافى مع الحياء. أيضا كذلك الحياء المحمود يحث المرأة على العفة، يحثها على الحياء، يحثها على الستر، يمنعها من الترجل والاختلاط بالرجال وقلة الأدب. الحياء المحمود يجعل صاحبه لا يتأخر عن طاعة ربه. كذلك أيضا الحياء إذا تحلى به الرجال والنساء فهذا هو كمال المروءة، هو كمال مروءة ورجولة للرجل، وهو زينة وستر للنساء. ولذلك من النساء من تترجل وترفع صوتها أمام الرجال، وهذا كله لعدم معرفة ولعدم بيان أو استدراك هذه الصفة وتأملها، فإن قلة الحياء يحمل على ذلك، بل هن أولى بالتحلي بهذا الخلق. وكما سبق في خبر بنت شعيب مع نبي الله موسى وحسن صنيعها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن الحياء في المرأة يظهر في أمرين: في مشيتها وفي كلامها ومنطوقها. فإذا ترجلت في مشيتها أو مشت مشية وكأنها تقول للرجال انتبهوا وانظروا إلى مشيتي، فإن هذا من قلة الحياء. كذلك في كلامها وفي منطوقها. أيضا مما يجب التنبيه عليه في هذا العصر أنه ليس من الحياء أن تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بالكلام البذيء والألفاظ الدنيئة. فإن من الناس من يدخل بحساب لا يبين فيه اسمه ويظن أنه قد نجا، والله عز وجل مطلع عليه، فتجده يقذف ويكذب وينبز ويلمز، فهذا ليس من الحياء في شيء. المجتمع المسلم معاشر المسلمين يرقى بأخلاقه وتحسن أحواله بإذن الله عز وجل إذا تربى على هذا الخلق، إذا تربى على خلق الحياء. ويبدأ كل واحد منا بنفسه وبأهل بيته وأولاده، فهو مسؤول أمام الله عز وجل عما استرعاه الله عليه من رعية. ما أجمل أن يربى الأبناء والبنات على الأدب والحياء وحسن الكلام وحسن المنطق. كذلك ما أجمل أن تربى الفتاة وهي صغيرة على العفة والحشمة والحياء والستر في لباسها وفي كلامها وفي جميع أحوالها، وأن نعتز بهذا الدين الذي يأمرنا بهذا الحياء، وألا نلتفت إلى شبهات الأعداء ونداءاتهم. أيضا من الصفات والأخلاق الحسنة التي نبه عليها الشيخ رحمه الله الشجاعة. والمقصود بالشجاعة هنا أي الشجاعة في موطنها الصحيح، لأنها في موطنها الصحيح عز وفلاح، أما في غير موطنها الصحيح فهي تهور وهلاك. ثم ينبغي أن يعلم أن شجاعة المرء، شجاعة المؤمن، نابعة من إيمانه، نابعة من ثقته بربه وقوة توكله على سيده وخالقه ومولاه جل وعلا. فلا يخاف إلا من الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يطلب عزا ولا تمكينا إلا من الله سبحانه وتعالى. وهي كما قال ابن القيم رحمه الله عن الشجاعة أنها تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها، الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا حقيقة الشجاعة. قال: وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. هذه الشجاعة ليست الشجاعة كما يتصوره البعض، أنه إذا تكلم أحد من الناس رد عليه برفع صوت أو بطش به، أو والله فلان لا يمكن أن أجعل الكلام آخر الكلام له، إنما سأرد عليه وإنما سأبطش به. وبعض الآباء للأسف ربما يربي أبناءه على الشجاعة المذمومة التي ليست في مكانها. إذا جاءه يشتكي: يا أبتي فلان قال كذا وكذا، من الصغار ربما أسرع مباشرة: اذهب إليه وافعل به كذا وكذا وكذا، هذا كله تهور، كله هلاك، وكله هضم لحقوق المسلمين. بل الشجاعة تكون في موطنها كما سبق. أيضا من الخصال والأخلاق الكريمة الكرم، والكرم كما أنه يتناول بذل المال والسخاء والعطاء، فإنه يتناول بعمومه الأخلاق الكريمة. فإن من كرم المسلم مع إخوانه حسن تعامله معهم، ومد يد المساعدة لهم، ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة، ويدخل فيه الإنفاق والبذل والسخاء والجود والعطاء. والله جل وعلا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح في الكرم والهلاك في الشح. ولننظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم وكرمه صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل فيعطيه غنما بين جبلين، ويأتيه آخر يطلب منه صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه صلى الله عليه وسلم فيعطيه إياها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من الخصال الكريمة الوفاء بما يلتزمه الإنسان من عهود أو عقود أو نحو ذلك، كما قال الله عز وجل: أوفوا بالعقود، كما قال الله عز وجل: أوفوا بالعقود. فهو يفي بما عاهد عليه وبما عاقد عليه، ويتناول هذا عقود النكاح، عقود البيع والشراء، جميع التعاملات. فمن صفات المسلم وزينته وخلقه وحليته أنه من أهل الوفاء. وأيضا كذلك من الأخلاق النزاهة عن كل ما حرم الله عز وجل، يتنزع عن الحرام، يتقي الوقوع فيه، يباعد نفسه عنه خوفا من الله عز وجل، خوفا من عقابه. والمسلم نزه يتنزه عن الأمور المحرمة، يتنزع عن الأخلاق المذمومة، كذلك يتنزع عن المعاملات السيئة، بل يتنزه عن خلطة الفساد والشر، صيانة لدينه ورعاية لخلقه. أيضا من الصفات التي أو الأخلاق التي أشار إليها رحمه الله حسن الجوار. والشرع جاء بالوصية بالجار والتأكيد على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ومن حسن الجوار البعد عن الأذية بأي نوع من أنواع الأذية، بالقول أو الفعل. ومن حسن الجوار المعاملة الطيبة وحفظ حقوق الجار وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من إحسان إلى الجار. والكلام على حسن الجوار كلام يحتاج إلى بسط قد لا يسع الوقت لبيانه. اليوم أصبح الناس أو البعض من الناس قصر كثيرا في حق الجوار، وربما لا يعرف جاره. والإحسان إلى الجار وإكرامه قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وفي الحديث الآخر فليكرم جاره، فأحسن إلى جارك يا عبد الله، اجعل قلبك سليما، أحب الخير له، ومن حسن الجوار أن تبذل له النصيحة بالتي هي أحسن، من حسن الجوار أن تتواصل معه في البر والمودة والإكرام بالقليل أو الكثير. وكذلك أيضا من حق الجار أن يحتمل الأذى الذي يصدر منه بالصبر عليه والتغافل عن زلته مع النصح بالتي هي أحسن. والجار الصالح هو الذي يحب لجاره ما يحب لنفسه، يحفظ سره، يكف الأذى عنه، يكرمه، يسأل عن حاله، يتودد إليه، يجيب دعوته، يزوره، يقف معه فيما يحتاج إليه، ويتسامح معه في ذلك. حق الجوار حق عظيم. من الناس اليوم من لا يعرف جاره ربما إلا بسيارته، يقول والله جارنا فلان صاحب السيارة الفلانية، حتى ربما الاسم لا يعرفه، بل ربما يموت الميت عند الجار فلا يعرف الجار بذلك بسبب قلة التواصل وقلة التزاور بين الجيران. أيضا كذلك مساعدة ذوي الحاجة بحسب الطاقة، بحسب قدرتك أيها المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما أجمل أن نلتفت إلى ذوي الحاجة، إلى المعوزين، إلى أصحاب الحاجات. إذا لم يكن عندك شيء فلتسعى، فإن لك من الأجر مثله بإذن الله عز وجل. قال: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. وهذا دليل على أن هناك أخلاق كثيرة. إنما الشيخ رحمه الله هنا أتى على بعضها. فمن الأخلاق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ولو أتينا على بعضها في دقائق حتى لا نطيل عليكم، من أخلاقه صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة. الله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو على المشركين، لما قيل له أدعو على المشركين ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وقد بين الله عز وجل ذلك في القرآن الذي تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. خلق الرحمة وخلق الحلم خلق عظيم. ينبغي أن نحلم مع الناس أن نرحمهم. من رحمة عباد الله عز وجل أن تعطف على الفقير، أن تعطف على اليتيم. من رحمة الناس أن تنصح لذلك العاصي الذي رأيته على معصية. كل هذا من رحمة الناس والشفقة عليهم. أيضا كذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه وحلمه ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، قصة ذلك الأعرابي الذي مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجبده أي جره من الخلف، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم برد النجراني غليظ الحاشية، فأثر في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احمر صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أعطني من مال الله يا محمد الذي عندك. قال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء. من الأخلاق التواضع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الكبر، كيف لا وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كيف لا وهو القائل: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. وكان يجيب الدعوة ولو إلى خبز شعير ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا، الرغبة في الآخرة، ومن شدة رغبته في الآخرة صلى الله عليه وسلم أنه كان عبدا شكورا، يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وأما ذكره صلى الله عليه وسلم فإنه قد تمثل القرآن، فكان يذكر الله كثيرا، فكان لا يفتر عن الذكر عليه الصلاة والسلام. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقل مثل ذلك في دعوته صلى الله عليه وسلم، وقل مثل ذلك في مزاحه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقول إلا حقا، وكان جل ضحكه التبسم، كان كريما عليه الصلاة والسلام، كان صبورا عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. أيها الإخوة، من الأخلاق العظيمة الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. وقد أفرد أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب مصنفات، من ذلك ما جمعه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد، وهذا كتاب عظيم في بابه كما قال شيخنا في شرحه، من حيث التبويب ومن حيث الجمع للنصوص والأدلة والآثار المروية عن السلف رحمهم الله. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا والمسلمين لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم الخلق الحسن، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيئها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق والأهواء والأدواء، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأل الله جل وعلا لنا وللمسلمين أجمعين العودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى التأسي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الكريمة، وأن يوفقنا للعودة الصادقة إلى كتابه جل وعلا القرآن الكريم، حتى نكتسب الأخلاق الحسنة فيما جاء في كتاب الله عز وجل من أوامر ومن نواهي. وسنلتقي بعد صلاة المغرب إن شاء الله لنكمل الحديث عن التأدب بالآداب الإسلامية، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.